اتكلمنا الحلقتين اللي فاتوا عن تاريخ بريطانيا، وشوفنا ازاي اتحولت من شوية جزر ملهاش اي لازمة في العصر القديم لامبراطورية في القرن التسعتاشر والعشرين، وشوفنا ازاي ان التقدم والازدهار اللي حصلوا كانوا نتاج تغييرات سياسية بدأت من الثورة المجيدة في 1688، وتدريجيا بعدها بدأت السلطة السياسية تتوزع اكتر على الشعب، وده ادى لخلق مؤسسات اقتصادية شاملة. ولان بريطانيا كانت اول بلد يبدأ فيها التغييرات دي، فبريطانيا ضمنت انها تكون اول دولة يدخل فيها الثورة الصناعية اللي مكنتها من زيادة الانتاجية وزيادة ثروتها وازدهار البلد. تعالوا نشوف النهاردة ايه حكاية امريكا ودول امريكا الجنوبية، ونشوف ايه اللي حصل وخلى فيه فرق كبير ما بينهم. تعالوا نكرر الشريط من اول. كتير مننا فاكر ان الامريكتين او العالم الجديد ما كانش فيه اي حضارات، وكانت عبارة عن شوية قبائل من الهنود الحمر عايشين في خيم وسط الغابات، وناس بيلفوا حوالين النار وخلاص. ولكن في الحقيقة قبل اكتشاف الامريكتين على ايد الاوروبيين في القرن الخمستاشر كان في حضارات زي الأزتك والمايا والإنكا، واللي شيدوا المدن وكان عندهم ملوك ونظام إداري معقد، واشتغلوا في الزراعة وكان عندهم عملات، واستوطنوا أماكن واسعة وعملوا إمبراطوريات عاشت لعدد من القرون، ومظاهر المعيشة فيها كانت شبه الحياة في أي مدينة في أي حتة في العالم في القرون الوسطى. ولكن لو دققنا في الخريطة دي هنلاقي إن كل الحضارات دي كانت متركزة في أمريكا الوسطى والجنوبية، أو في بلاد النهاردة تبقى جنوب المكسيك وبيرو والإكوادور وكولومبيا. أما أمريكا الشمالية اللي هي دلوقتي كندا وأمريكا، ما كانش فيها كثافة سكانية كبيرة، والسكان الأصليين ما أسسوش حضارات فيها زي اللي في الجنوب. يعني قبل الاستعمار الأوروبي أمريكا الجنوبية كانت أغنى بكتير ومتطورة بشكل أكبر بكتير من أمريكا الشمالية، فالمفروض إن البلاد دي عندها تاريخ وحضارة والمفروض تكون أغنى ومتطورة عن بلاد الشمال، ولكن العكس هو اللي حصل زي ما كلنا عارفين. ايه بقى اللي حصل؟ البداية كانت بالبحار كريستوفر كولومبوس اللي كان مهووس بفكرة الإبحار للصين والهند من الغرب، والوصول للذهب والبهارات والثروات اللي في آسيا. وبالفعل أقنع ملوك أسبانيا إن هم يمولوا حملته، وفي 1492 وصل كولومبوس لأول مرة للأمريكتين، وأول مكان يوصله كان جزيرة من جزر البهاما. ويرجع أسبانيا بعد رحلته الأولى بذهب وبهارات قلبهم السكان الأصليين، وأثر شوية منهم ورجع بيهم على أسبانيا على أساس إن هم هنود، وإنه اكتشف الطريق للهند، واستقبلوا استقبال الفاتحين، ويطلع في رحلة تانية وتالتة ورابعة، ومنها يروح لبقية جزر الكاريبي زي كوبا وبورتوريكو، ولكن يكتشف في النهاية إن هم ما راحوش آسيا، ولكن اكتشفوا مكان جديد وسموه العالم الجديد، ولسه مسيطر عليهم حلم الذهب والفضة والياقوت والمرجان، فبدأت تطلع رحلات استكشافية متتالية من أسبانيا والبرتغال، ولكن المرة دي مش بس بحارة، ولكن مستوطنين رايحين يعيشوا هناك ويستكشفوا المكان الجديد ويدوروا على الذهب والفضة، واللي يلاقي حتة تبقى بتاعته، ولكن تتخانق أسبانيا والبرتغال. وباختصار في 1494 راحوا للبابا يحكم ما بينهم، قام البابا شدد خط وقال لهم غرب الخط تبع أسبانيا وشرقه تبع البرتغال، وعشان كده لحد النهاردة كل بلاد أمريكا الجنوبية والكاريبي بيتكلموا أسباني، إلا البرازيل اللي كانت شرق الخط بتتكلم برتغالي، والرحلات الاستكشافية شغالة. ولكن في سنة 1516 لما البحار الأسباني خوان دياز دي سوليس كان ماشي بيتمخطر في البحر، لقى مصب نهر على الحدود البحرية الشرقية لأمريكا الجنوبية، وقرر ينزل يستكشف المكان. فلاحظ دي سوليس ان السكان الاصليين على جانبي النهر عندهم فضة كتير، فسمى النهر نهر الفضة. ولكن السكان الاصليين اللي كانوا بيعيشوا في مجموعات صغيرة وعايشين على الصيد اتعاملوا معاه بعدوانية ومسكوه موتوه من الضرب. ولكن فضل الاسبان عندهم امل ان هم يوصلوا للثروات اللي لقوها مع السكان عند نهر الفضة، فبعتوا حملة اكبر في 1534 فيها مستوطنين، يعني جايين على قعاد بقى، ويأسسوا مستوطنة بيونس آيرس اللي هي عاصمة الأرجنتين حاليا. طبعا هم جايين عشان يدوروا على الفضة مش عشان يزرعوا، ولكن لقوا الأكل اللي معهم بيخلص، فقال لك نتاجر مع السكان الأصليين، نديهم شوية حاجات من عندنا ويدونا أكل. ولكن السكان الأصليين ما كانوش عاوزين يتعاملوا معهم، فقال لك خلاص احنا نصطاد السكان الأصليين ونجبرهم يزرعوا لنا. وبالفعل بدأوا يخطفوا السكان الأصليين، بس اللي بيخطفوهم ما كانوش بيرضوا يشتغلوا عندهم، وأثناء ما هما بيدوروا على أكل أو على مناجم الفضة اللي بيجيب منها السكان الأصليين فضتهم، لقوا إن المنطقة اللي حواليهم ما فيهاش أي مناجم، وعرفوا إن السكان الأصليين بيجيبوا الفضة من عند دولة الإنكا البعيد عنهم خالص في أقصى الغرب بس. ومن ساعتها بدأوا يطلعوا رحلات استكشافية عشان يلاقوا مناجم الفضة، وهم في الطريق اتكعبلوا في قرية صغيرة أهلها بيشتغلوا في الزراعة، وبعد صراع بسيط قدر الأسباني يسيطروا على القرية، وقال لك بس احنا نستوطن القرية دي ونشغل الناس الطيبة دي يزرعوا لنا. وبالفعل أسسوا مستوطنة جديدة سموها أسونسيون، وهي لحد النهاردة عاصمة الباراغواي. بس وسابوا بيونس آيرس وراحوا عزلوا على أسونسيون، وقعدوا واتجوزوا أميرات القبيلة وعملوا نظام جديد في طبقة أرستقراطية جديدة الأسبان فيها هم السادة، وبقية السكان الأصليين عبيد عندهم يشتغلوا بالصخرة. وده النمط اللي اتكرر لحد ما الأسبان بقيادة هيرمان كورتيز وصلوا إمبراطورية الأزتك في 1519. وبعد ما الإمبراطور استقبلهم كويس ووجب معهم، قالوا له انت شكلك إمبراطور حلو كده ومتشيك، يلا بقى هات كل الذهب والمجوهرات اللي عندك وخليك شاطر. طبعا الإمبراطور كان عنده كمية مهولة من الذهب والمجوهرات اللي أخدها الأسبان وسيحوها وعملوها سبايك وشحن يابا على إسبانيا. وطبعا نفخوا الإمبراطور والسكان الأصليين بكل وحشية وقال لك بس هي دي عاصمتنا الجديدة، وأسسوا إقليم إسبانيا الجديدة واللي بالمناسبة بعد كده بقى مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك. وأول نظام قانون للاستعباد كان نظام الإنكوميندا، وده ببساطة بيقول إن كل مستوطن إسباني يقيم في المدينة يتخصص له حتة أرض تبقى ملكه هي واللي عليها. يعني المستوطن يحق له انه ياخد من السكان الاصليين اللي عايشين على الارض ارضهم ومحصولهم وثرواتهم واكلهم ويشغلهم عنده بالسخر. وفي سنه 1533 استولى الاسبان على عاصمه دوله الانكا بعد ما دمروها وقتلوا سكانها وعذبوهم بكل وحشيه عشان يقلبوا ممتلكاتهم، واستقروا في مدنهم واسسوا مستعمراتهم واستعبدوا السكان الاصليين، لحد ما اخيرا يكتشفوا في سنه 1545 جبال الفضه اللي بيدوروا عليها من زمان في جبال الانديز في بوليفيا حاليا. دلوقتي الموضوع ما بقاش تقليب وسرقه ثروات السكان الاصليين واستعبادهم عشان يوفروا اكل وبس، ولكن بقوا عاوزين الاف من العمال عشان يشتغلوا في المناجم ونطلع الفضة. فقاموا عاملين نظام جديد اسمه الميتا، وهو انهم ياخدوا السكان الاصليين يلموهم من كل مكان وبعدين يقسموهم وينقلوهم لمدن جديدة اسمها المجمعات المصغرة عشان يسهل استغلالهم من غير مقاومة، وبعدين يقسموهم مجموعات شوية يشتغلوا خدامين عند النخبة وشوية هيشتغلوا في المزارع عشان يوفروا الأكل للطبقة الأرستقراطية والجيش، وشوية هيشتغلوا في المناجم. وطبعا كلهم كانوا بيشتغلوا بالصخرة في ظروف عمل مهببة. وبعدين المستعمرين الأسبان لقوا نفسهم زهقانين كده وقالوا احنا ازاي سايبين السكان الأصليين كده، ما تيجي ننكد عليهم. قاموا جايبين السكان الأصليين وقالوا لهم هو احنا مش بنحميكم ومستعبدينكم وواكلين شاربين نايمين في أرضنا، ايه سكان أصليين قلة القيمة دي، طلع ياض منك له ضريبة على الرأس، وهي مبلغ أو قيمة ثابتة كل راجل بالغ من السكان الأصليين بيدفعها كل سنة من الفضة. وبعد كده عملوا نظام توزيع السلع عشان يصرفوا بضايعهم الاسبانيين بان هم يجبروا السكان الاصليين يشتروا منتجات الاسبان بالعافيه بالاسعار اللي الاسبان يحطوها. يعني باختصار المستعمرين الاسبان كان عندهم نمط واحد بيطبق على كل مستعمراتهم في امريكا الجنوبيه، احنا جايين بندور على الثراء السريع، اول حاجه هنهزم السكان الاصليين عسكريا ونسيطر على بلدهم، وبعدين نستولي على ثرواتهم المتراكمه ونقلب كل اللي عندهم من ذهب وفضه ومجوهرات، وبعدين هنعمل مستوطنه بمؤسسات استحواذيه تكويشيه فيها نخبه من الأسبان، ونفرض على السكان الأصليين مؤسسات وقوانين زي الإنكوميندا والميتا وتوزيع السلع وضريبة الرأس عشان نصادر أراضي السكان الأصليين ونشغلهم بالصخرة في المزارع والمناجم، وكمان نستغلهم ونطلع منهم ضرائب ونبيع لهم السلع بتاعتنا بأسعار مبالغ فيها ونكسب منهم. ومع مرور السنين النتيجة كانت تراكم ثروات ضخمة للإمبراطورية الأسبانية، وخلت قادة الغزاة الأسبان وأولادهم وأحفادهم اللي استوطنوا أسبانيا الجديدة نخبة متريشة وعايشين أحلى عيشة، وفي المقابل غالبية السكان من السكان الأصليين عايشين ظروف مهببة من فقر واستعباد ويفضلوا طول حياتهم في سعي توفير لقمة العيش. يعني باختصار مؤسسات سياسية واقتصادية استحواذية لأقصى الحدود. ننقل بقى على الاستعمار الإنجليزي. الأسبان بدأوا استعمار العالم الجديد من 1492، وكانوا سبقوا الإنجليزي اللي بدأوا أول محاولة في 1585، يعني بعد تقريبا 100 سنة من الأسبان. وبالتالي الأسبان كانوا رستقوا نفسهم واستقروا في الأماكن اللي فيها موارد كتير زي الذهب والفضة، واستولوا على المدن اللي فيها سكان كتير عشان يشغلوهم عبيد عندهم في المناجم والزراعة. الأماكن دي كانت في أمريكا الجنوبية. فالإنجليز لما بدأوا الغزو ما كانش فيه قدامهم غير أمريكا الشمالية، وتبدأ أول محاولة للاستعمار الإنجليزي في 1585. ولكن عاوزين بس نفكركم إن الغزاة الإنجليز عكس الأسبان اللي كانوا بيطلعوا تبع الملك، الإنجليز كانوا شركات مساهمة خاصة حاولوا يزرعوا هناك ولكن فشلوا وفشل ذريع. ساعتها الكاتب والخبير الزراعي الإنجليزي آرثر يونغ قال إن المستعمرات الجنوبية اللي تبع إسبانيا بتنتج 6 أضعاف اللي كانت بتنتجه المستعمرات الإنجليزية في الشمال، وكان ساعتها بينصح إنه بلاش نضيع وقتنا ونستعمر أماكن في الشمال تاني. ولكن الإنجليز حاولوا مرة تانية في سنة 1606، قالوا بلاش فرهدة وتعب وزراعة، إحنا نعمل زي ما عمل الأسبان، نطب على قبيلة من قبائل السكان الأصليين، نأسر الحاكم عليهم ونستعبد القبيلة ونشغلهم عندنا يزرعوا لنا ونسرق ثرواتهم. وبالفعل تجهز شركة فيرجينيا 3 سفن وينزلوا في ولاية فيرجينيا ويكونوا مستعمرة سموها جيمس تاون. المستعمرة الجديدة دي كانت جنب مملكة للسكان الأصليين واللي كان ملكها أبو بوكاهونتس اللي في القصة الشهيرة بالمناسبة. في الأول نزل الإنجليز يكتشفوا الأرض ودوروا على ذهب وفضة، ملقوش، واكتشفوا إن حتى السكان الأصليين ما عندهمش ثروات ممكن يقلبوها زي ممالك الأستك والإنكا اللي كانوا غرقانين في الذهب والفضة. حتى السكان الأصليين كانوا بيتعاملوا معهم بقلق في الأول وقرروا إن هم مش هيتاجروا مع المستعمرين. وفعلا بعد سنة واحدة بعت قائد المستعمرة لشركة فيرجينيا يقول لهم إنه مش هينفع نعمل الربح السريع اللي عمله الأسبان في أمريكا الجنوبية زي ما كنتم متخيلين، وقال لهم إن مفيش معادن ثمينة ومش هنعرف نتاجر أو نجبر السكان الأصليين إن هم يشتغلوا عبيد عندنا، والحل الوحيد هو إن الشركة تبعت صناعية وفلاحين من إنجلترا عشان يشتغلوا بإيديهم ويبنوا ويزرعوا، مش زي الناس اللي معاه دلوقتي جايين يطلعوا ذهب. الشركة كان نظامها إن كل الأراضي بتاعت المستعمرة هي ملك للشركة، والمستعمرين الإنجليز اللي كانوا جايين على أساس ننقب عن الذهب ونسرق ونتغني بسرعة لقوا نفسهم مجبرين إن هم يزرعوا عشان يقدروا يعيشوا. وضع المستعمرين الإنجليز كان مزري، ومن قلة الأكل ودخول فصل الشتاء مات حوالي 460 واحد من 500 اللي كانوا في المستعمرة من قلة المؤن، لدرجة أنهم اضطروا يأكلوا لحوم البشر. وبسبب الأوضاع دي قررت الشركة تعمل قوانين صارمة على المستعمرين الإنجليز ونظام عمل قاسي جدا، اللي مش هيشتغل مش هيأكل، اللي هيتاجر أو هيهرب من المستعمرة هيتقتل، اللي يسرق محاصيل هيتقتل. يعني الشركة قررت لو مش عارفين نستغل السكان الأصليين خلاص نستغل المستعمرين الإنجليز. طبعا في ظل الظروف الصعبة دي كتير من المستعمرين الإنجليز كانوا بيفكروا في الهروب حتى لو يعيشوا مع السكان الأصليين، أو على الأقل هيلاقي يأكل. حتى خيارات شركة فيرجينيا كانت محدودة جدا لأنها مش عارفة تسيطر على المستعمرين بأنها تجبرهم يشتغلوا عبيد مقابل أنها تأكلهم أو حتى تمنعهم الهرب. العملية ما كانتش جايبة همها لا للشركة ولا للمستعمرين. فقررت الشركة بعد حوالي 12 سنة أنها تغير استراتيجيتها، وبدل ما كانت كل الأراضي ملك للشركة وبتجبر المستعمرين يشتغلوا فيها بالعافية، عملوا نظام حوافز عشان يشجعوا المستعمرين على الشغل، بأنهم عملوا نظام منح الأراضي بحيث أن كل مستعمر يملك الأرض الزراعية والبيت بتاعه. وشالوا قوانين الصارمة اللي كانت بتطلع بتوجيهات من الشركة في إنجلترا أو قائد المستعمرة، واستبدلوها بجمعية عامة بحيث أن كل الرجال البالغين يشاركوا في إدارة المستعمرة. ودي كانت بدايات النظام الديمقراطي في أمريكا. 12 سنة عشان يتعلموا أول درس، إن استراتيجية الأسبان في الجنوب مش هتنفع مع الشمال، وإن الخيار الوحيد عشان أي مستعمرة تنمو وتتطور إن المؤسسات تقدم محفزات للمستعمرين عشان يستثمروا فلوسهم ووقتهم ويشتغلوا كويس. وبعد الموجة الأولى في جيمس تاون جه مستعمرين تانيين من إنجلترا وبنوا مستعمرات في أماكن تانية في أمريكا الشمالية، وفي كل مرة يحاولوا يعملوا نظام طبقي بيأيد الحقوق السياسية والاقتصادية للغالبية وتكون الامتيازات أو امتلاك الأراضي حكر على فئة قليلة أو نخبة، كان النظام بيفشل زي ما حصل في مستعمرات ماريلاند وكارولينا، لأن كان صعب جدا قمع أو إجبار الناس في العالم الجديد اللي فيه خيارات كتير، ومنها إن المستعمر ممكن يهرب من المستعمرة، وكان بيحصل صراع، وفي النهاية كان المستعمرين بيجبروا قائد المستعمرة إن هو يديهم حق امتلاك الأراضي، وبعدين بيطالبوا بحقوق سياسية زي ان يبقى في مجلس عمومي من خلاله يتخذ قرارات ويسن قوانين المستعمرة. وعلى سنة 1720 يعني بعد 100 سنة من بناء اول مستعمرة في جيمس تاون بقى فيه 13 مستعمرة في امريكا الشمالية عندهم تقريبا نفس نظام الحكم، حاكم مستعمرة ومجلس عمومي قايم على حق الانتخاب لاصحاب الملكية من الذكور. ساعتها ما كانش لسه في نظام ديمقراطي، ولا كان السيدات او العبيد او اللي ما عندهمش املاك ليهم حق التصويت، بس بالمقارنة بالمجتمعات التانية فالحقوق السياسية كانت متوزعة بدرجة كبيرة. أهو زعماء المجالس العمومية من ال 13 مستعمرة دول اتحدوا في 1774 وشكلوا أول كونجرس للمستعمرات. هنا الكونجرس كان فاكر نفسه مستقل عن بريطانيا والملك، ولكن كل مرة كانوا يصطدموا معاه في فرض احتكارات وإعطاء امتيازات في مستعمرات بريطانيا الخارجية وفرض الضرائب، وكل شوية الملك يحاول يتحرش بالمستعمرات ويفرض ضرائب ويسيطر على حكم المستعمرات. وهنا تبدأ حرب الاستقلال الأمريكية ضد بريطانيا وتستقل المستعمرات وتكون الولايات المتحدة الأمريكية. لو لاحظنا الفرق في قصة تكوين النظام في أمريكا على إيد المستعمرين الإنجليز والنظام في أمريكا الجنوبية أو المكسيك على سبيل المثال على إيد الأسبان، هنفهم ليه المؤسسات السياسية والاقتصادية بتاعتهم خدت أشكال مختلفة. الدولتين تقريبا استقلوا في نفس الوقت، أمريكا استقلت عن بريطانيا في 1766 والمكسيك استقلت عن أسبانيا في 1821، ولكن البلدين خدوا سكتين مختلفتين عن بعض. ف فأمريكا زي ما شفنا المستعمرات الإنجليزية كانت بالفعل عندهم مجالس عمومية بتمثل نسبة مش بطالة من المجتمع. فبعد ثورة الاستقلال وهزيمة بريطانيا في 1766 اجتمعوا ممثلين من المستعمرات الـ 13 وأعلنوا الاستقلال وإقامة الولايات المتحدة الأمريكية. وكان أهم أساس في وثيقة إعلان الاستقلال هو أن كل الناس اتخلقوا متساويين وليهم حقوق غير قابلة للتصرف، وهي الحق في الحياة والحرية والسعي وراء السعادة، وأن الحكومات تقام لحماية هذه الغايات وتستمد سلطتها من الشعب. ولو الحكومات أصبحت مدمرة لهذه الغايات يكون للشعب الحق في تغييرها أو إلغائها أو تشكيل حكومة جديدة، وده طبعا عكس السلطة الإلهية بتاعت الملوك، وإن الملك فوق القانون وخط أحمر والكلام ده. ومن بعد الاستقلال بدأوا يتناقشوا هندور الولايات المتحدة ازاي، واهم مبدأ كان عندهم هو ان احنا مش عاوزين يحكمنا ملك بسلطات واسعة زي ايام ملك بريطانيا. فمن البداية قال لك احنا جمهورية ومفيش لا ملك ولا امبراطور، احنا هيكون عندنا رئيس بمدتين وبس، وهيكون منتخب وليه سلطات محدودة، وهيترقب ويشارك السلطة مع البرلمان المنتخب. مش بس كده، دول اتبنوا النظام الفيدرالي بحيث ان الرئيس والكونجرس اللي هو البرلمان بتوع الولايات المتحدة ليهم سلطات، ولكن حاكم الولاية وبرلمان الولاية كمان ليهم سلطة في تسيير أمور الولاية. وتبنوا وثيقة حقوق أو بيل اوف رايتس شبه بتاع بريطانيا اللي بتضمن المساواة قدام القانون وضمان الحريات الشخصية وحرية الاعتقاد وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمعات والحق في المحاكمة العادلة. ومن استقلالها في 1766 لحد النهاردة أمريكا محافظة على نظامها الديمقراطي والانتخابات والتداول السلمي للسلطة واحترام الدستور، وما فيش انقلابات عسكرية أو رئيس يغير الدستور ويعمل نفسه دكتاتور جديد. أي نعم في البداية كانت الحقوق السياسية زي الانتخاب أو الاقتصادية زي تملك الأراضي حكر على البيض من الذكور بس، ولكن مع مرور الوقت وبعد الحرب الأهلية لإلغاء العبودية تبدأ الحقوق السياسية والاقتصادية تتوزع بشكل أكبر على القطاعات المختلفة من الشعب. وهنشوف في الحلقة الجاية الحلقات الحميدة زي ما شفنا في بريطانيا إزاي حافظت على المؤسسات الشاملة وخلتها أكتر شمولية. أما بقى في العالم الموازي وبالتحديد المستعمرات في أمريكا الجنوبية التابعة للمملكة الأسبانية، فتأثرت بالأحداث اللي حصلت في أسبانيا بعد غزوها من جيوش نابليون. في 1808 جيش نابليون يسيطر على مدريد ويعتقل ملك أسبانيا ويجبره على التنازل عن العرش، وتسقط الملكية الأسبانية ويتكون مكانها حكومة عسكرية تقاوم الاحتلال الفرنسي، ولكنها كانت حكومة ظل لأنها فعليا ما كانتش مسيطرة على الأرض. العسكر في أسبانيا عملوا دستور جديد وبرلمان بنظام ملكي دستوري قايم على مبادئ الديمقراطية زي السيادة والسلطة للشعب وإلغاء الامتيازات للنبلاء والمساواة قدام القانون. الكلام ده طبعا ما جاش على هوا الأسياد الأسبان في أمريكا الجنوبية اللي كانوا مقضيينها والعيشة الملوك، اللي كانوا مستفيدين من النظم الاستعمارية اللي كونت طبقة من النبلاء عندهم سلطة مطلقة وأملاك وأراضي، وبقيت الشعب عبيد عندهم. فلما سقطت الملكية في أسبانيا حصلت أزمة في المستعمرات الأسبانية في أمريكا. من ناحية الشعب شايفها فرصة نخلص على الاستعمار الأسباني بنخبته لزلتنا، والنخب برضو شايفين النظام الجديد بيهدد مصالحهم ومش معترفين بشرعية الحكومة العسكرية الجديدة أساسا. فتبدأ حركات التمرد في أماكن مختلفة، أولها في بوليفيا سنة 1809، وفي المكسيك برضو استغلوا انهيار الملكية في أسبانيا وعملوا ثورة شعبية في 1810 قتلوا فيها الروس الكبيرة، ولسه الثورة شغالة. ويتهزم نابليون في أسبانيا وملك أسبانيا يرجع للسلطة تاني في 1815، يرجع الملك اللي عاوز يسترجع سلطاته ويلغي الدستور الديمقراطي، ولكن يحصل تمرد عسكري ضده ويجبروا الملك انه يرجع البرلمان المنتخب والدستور الديمقراطي، بس المرة دي يعلوا سقف المطالب والدستور الجديد يبقى راديكالي وميال اكتر ناحية الشعب. يعني مثلا لغى جميع اشكال العمل بالسخرة حتى في المستعمرات في امريكا الجنوبية، ووضع اسس لمحاكمة العسكريين اللي ارتكبوا جرائم، وشال جميع الامتيازات الخاصة. مين بقى اللي بيتفرج على الخناقة دي وشايف دستور جديد بيهدد مصالحه والسبوبة بتاعته؟ الله ينور عليك، النخب الاسبانية في المكسيك اللي فوق القانون وليل نهار بيعملوا جرائم وعندهم امتيازات خاصة ولا في الاحلام. فتقرر النخب اللي ما كانش عاجبها الثورة الشعبية انها تنضم للحراك، وينجح ضابط منشق عن الجيش الاسباني انه يوحد النخبة والناس مع رؤيته للمكسيك المستقل عن اسبانيا بنظام ملكي دستوري فيه ملك للمكسيك وبرلمان، وجاب نفس الدستور الجديد بتاع اسبانيا، ولكن شال المواد اللي لغت الامتيازات الخاصه عشان يضمن ولاء النخب، وهوبا ينجح في السيطره على العاصمه ويعلن استقلال المكسيك في 1821. ولما لقى الدنيا ماشيه زي السكينه في الحلاوه وله شعبيه قال لك هو مش احنا قلنا ملكيه دستوريه يبقى انا الملك. ولما لقى نفسه مسيطر كده ومحدش بيلمه قال لك ملك ايه، انا امبراطور المكسيك. امبراطور بقى ومحدش قادر يوقفه، قام لاحظ كلامه ولغى البرلمان وعمل مجلس عسكري بداله هو اللي معين كل اعضائه، رغم انه مطولش كتير في الحكم، لكن نمط الاحداث ده فضل يتكرر مره ورا التانيه في المكسيك خلال 100 سنه اللي بعدها. ديكتاتور ثم ثورة أو انقلاب يشيل الدكتاتور، ويجي دكتاتور تاني ويتشال، ويجي اللي بعده ويتشال وهكذا. وغير كده تخش المكسيك في حالة من عدم الاستقرار السياسي، لدرجة أن في أول 40 سنة من استقلالها من 1824 ل 1867 يجي ويروح حوالي 52 رئيس. زي ما شفنا استقلال المكسيك اتحول من ثورة للاستقلال عن أسبانيا لانفصال عشان نحمي المؤسسات الاقتصادية الاستحواذية التكويشية اللي أقامها الاستعمار عشان يحمي مصالح النخبة، وتحولت المكسيك إلى دولة اللا مساواة، دولة قايمة على أساس نخبة مسيطرة على مؤسسات الدولة وبتمارس كل أشكال الاحتكار للفرص وللثروة على حساب غالبية الشعب طبعا. يعني عشان نلم الليلة، فمن البداية المستعمرات الإنجليزية في أمريكا واخدة خط مختلف تماما عن المستعمرات الأسبانية زي المكسيك. أمريكا من استقلالها عن بريطانيا وهم حاطين في دماغهم مش عاوزين ملك مستبد، فعملوا نظام جمهوري بسلطات متوزعة بين البرلمان وبين الرئيس، وكل جهة منتخبة وليها صلاحيات وسلطات معينة، وفي سيادة قانون ودستور بيسمح بحق الانتخاب وحرية الرأي والتعبير والإعلام الحر، وبالتالي السلطات متوزعة على نطاق واسع من المجتمع، يعني مؤسسات شاملة. في حين أن المكسيك كانت النخبة بتحاول قدر المستطاع تحافظ على نفس النظام اللي مقسم الشعب طبقتين، طبقة النخبة الضيقة اللي مستحوذة على كل السلطات والثروات ومهندسة النظام عشان تستعبد طبقة عامة الشعب اللي ملهمش أي حقوق ولا بيستفيدوا من ثروات بلدهم وعايشين في مرار طافح. وهنشوف ازاي المؤسسات الأمريكية الشاملة والحلقات الحميدة هتساعد أمريكا في التقدم والازدهار، وبعدها هنشوف نماذج من دول أمريكا الجنوبية بمؤسساتها الاستحواذية اللي زرعت الفقر والتخلف. ولكن كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.